إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد. فإن الله عز وجل قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يقول أهل العلم: أولو الألباب أي الذين يسمعون فيتبعون أحسنا. فالله عز وجل إذا ذكر قصة ما أو بين أمرا ما أو أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام في من كان قبله، فاعلم أن هذا إنما يكون لعبرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني، قال: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب. فيهم العجائب أمة بلغت مئات السنين، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة التي مكثت هذه السنين فيها أمور عجيبة. وكل ما ذكر في بني إسرائيل وإنما يكون عبرة لمن بعده. فمن ضمن هذا ما بينه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن قصة تسمى بصاحب الرغيف. هل أتاك أن رجلا قد يدخل الجنة بسبب رغيف واحد، أو أن رجلا يغفر له بسبب رغيف واحد أعطاه لرجل؟ هذا الحديث ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لما حضر أبو موسى الأشعري الوفاة، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، لما حضرته الوفاة فجمع أبناءه فقال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. وأنت تعرف أن الرجل أكثر شيء كان يعيش عليه وأكثر شيء كان يحبه وأكثر هم كان عنده في دنياه يتلفظ به عند موته. إذا أردت أن تعرف هذا الرجل كان على أي شيء يعيش، فانظر عند موته على أي شيء تلفظ وبأي شيء تكلم. تجد كثير من الناس عند موتهم
يقولون المال الفلاني، وخذوا بالكم من الدكان الفلانية، وخذوا بالكم من الأرض الفلانية. فكثير من الناس إذا قال هذا عند الموت فاعلم أنه كان أهم شيء عنده في الدنيا. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتيم. فلما حضر أبو موسى الأشعري الوفاة، ولأنه صحابي تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، جمع أبناءه فقال لهم الوصية الأخيرة قبل موته، قال يا بني اذكروا صاحب الرغيف. قالوا وما صاحب الرغيف؟ قال يا بني اذكروا صاحب الرغيف. قالوا وما صاحب الرغيف؟ قال كان في من كان قبلكم رجل. وإذا قال أبو موسى كان في من كان قبلكم، إذن هو لم يشاهد هذا، إذن أخذ هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، فيسمى عند علماء الأصول بالمرفوع حكما. فقال كان في من كان قبلكم رجل كان يتعبد لربه 70 سنة في صومعة، وكان لا ينزل إلى الناس إلا كل يوم أحد، فتعبد لله 70 عاما لا ينزل من هذا المكان الذي يتعبد فيه لربه إلا كل أحد، يقضي أغراضه ثم يرجع. قال فنزل يوما فرأى امرأة فوقعت عينه عليها ووقعت عينها عليه، فزنى بها 7 ليال. ثم لما أفاق وأدركته التوبة فجعل لا يمضي خطوة إلا ويستغفر الله ويسجد لله سجدة، حتى هام به ووقع بين 12 رجلا. فضل ماشي حتى لقي 12 رجل، فلقي 12 رجلا مسكينا يقوم عليهم راهب. 12 رجل، 12 رجل مساكين فقراء لا يستطيعون أن يقوم بقوت أنفسهم، فبيقوم عليهم رجل واحد. فيقوم عليهم رجل كل يوم يعطيهم 12 رغيفا، كل يوم يمر على هؤلاء الفقراء يعطيهم كل واحد رغيف. قال فوقعت بينهم، فجاء الرجل ليعطيهم 12 رغيفا فأعطاني رغيفا من بينهم، فقام رجل منهم قال إني لم آخذ رغيفي، لأن الرغيف الذي كان له أخذه هذا الرجل الذي صار بينهم، فصاروا 13، فأخذ هذا صاحبنا الذي زنى بالمرأة 7 ليال، والذي كان قبل ذلك تعبد لله 70 سنة، فكان بينهم فكانوا 13. فالرجل أعطاهم 12 رغيفا، فأخذ الرغيف الذي هو من نصيب أصلا هذا الرجل، فقال له الراهب إني ما أبخستك حقك، أنا ما خدش منك حاجة، أنا قسمت 12 رغيف كما أقسمه كل يوم. فقال هل أحد منكم أخذ رغيفين؟ وما أدركوا أن بينهم رجل جديد جاء، فهل أحد منكم أخذ رغيفين؟ فقالوا لا، ما أخذ أحد منا رغيفين. فأدرك صاحبنا أنه ليس له حق في هذا الرغيف، فقال يا فلان خذ هذا الرغيف، ها هذا حقك فخذه. قال فمات من ليلتها، مضى اليوم ثم مات صاحبنا، فوزنت 70 سنة عبادة بسبع ليالي الزنا، فرجحت 7 ليالي الزنا، ووزنت 7 ليالي الزنا بالرغيف فرجح الرغيف دخل الجنة. فقال أبو موسى يا بني اذكروا صاحب الرغيف. هذا الحديث فيه عدة وقفات، لما؟ لأن أبا موسى إذا قال هذا الكلام فيعلم أن هذا يسمى بالمرفوع حكما، أي أن أخذ هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. فالوقفة الأولى إذا أردنا أن نعرف هذه الوصية وقيمتها، أن تعرف أن أبا موسى قبل موته قال هذا الكلام. أي إنسان منا، ونحن شاهدنا أناس يموتون كثيرا قبل موته، فانظر إلى أي شيء يتلفظ به. تجد كثير من الناس إنما ألفاظهم يا فلان خذوا بالكم من السيارة، يا فلان خذوا بالكم من المال الفلاني، الدكان الفلاني، خذوا بالكم من كذا، الأرض الفلانية، كل شيء إنما عنده أهم شيء قبل موته يقول. فقبل الموت إنما الإنسان يتلفظ بما كان يعيش عليه. لذا قال الحسن البصري إذا أردت أن تعرف الرجل ماذا يريد فانظر في جلسته عن أي شيء يتحدث. تجد كثير من الناس إذا أردت أن تعرفه انظر في جلسته عن أي شيء يتحدث. فإن كان يحب الله ورسوله ودينه والعلم تجده لا يتكلم إلا في دينه، أما الآخرون لا يتكلمون إلا في دنياهم. فعند موته القلب لا يخرج إلا من كان يعيش عليه. لذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لابن القيم ولا تجعل قلبك كالإسفنجة. ما معنى لا تجعل قلبك كالإسفنجة؟ الإسفنجة أنت لو وضعتها في ماء تمتص ماء، لو وضعتها في أي سائل تمتصه، لا تفرق بين نظيف أو وخ، تمتصه فورا. هكذا قلب العبد في هذه الدنيا الذي يمتص فيمتص كل شيء أنت تلقيه فيه. فعند الموت حينما يقبض الروح وتسلب الروح من العبد، الذي كان في القلب سيعتصر، سيخرج على اللسان، فما خرج من اللسان فاعلم أنك أنت الذي كنت تعيش عليه في الدنيا. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته كان يوصي بماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه بين نحري وذقني يقول الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يردد أمر الصلاة. فالنبي قبل موته يوصي أمته بما كان يحيى عليه عليه الصلاة والسلام. كذا عمر بن الخطاب في الحديث الذي رواه الإمام البخاري حينما طعنه الكافر المجرم أبو لؤلؤة المجوسي، حينما طعنه وكان عمر إذاك يصلي الفجر، فلما طعن عمر استخلف عبد الرحمن بن عوف وكان خلفه في الصف الأول، فلما انتهت الصلاة فقال ابنه عبد الله بن عمر وأبوه يموج دما قال يا أبتاه إنك لم تصلي الفجر بعد، يموت ويقول له إنك لم تصلي الفجر بعد. فقال نعم أي بني إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قبل موته. كذا أبو موسى الأشعري قبل موته يوصي أبناؤه بذلك: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. وكذا يعقوب، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ماذا ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. فلما جاءه الموت وحضره الموت ما سألهم إلا عن دينهم، ما سألهم إلا عن ذلك. عمر بن عبد العزيز قبل موته قال: أي بني إن كنتم تقاة فإن الله يتولاكم، وإن عصيتم الله فلن ينفعكم عمر بعد اليوم. فالناس إنما يموتون إنما يتلفظون ما كانوا يحيون عليه في دنياهم. لذا أبو موسى الأشعري قبل موته أراد أن يوصي أبناءه بذلك، فقال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. من هو هذا الرجل؟ ولاحظ أنه، وهذه الوقفة الثانية، أنه لم يذكر اسمه. قال: كان في من كان قبلكم رجل، ولم يسمه، لأن الكتاب والسنة إذا كان هناك أمر ليس فيه غرض لا يذكر. ذكر الله لنا أصحاب الكهف ولم يذكر لنا أسماءهم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لنا أشخاصا فيما كانوا قبلنا ولم يذكر لنا أسماءهم، إذ أن الأسماء لا عبرة لها هنا، فإن العبرة أن تأخذ ما كانوا يفعلون. لذا هنا كان في من كان قبلكم رجل ولم يسمه. هذا الرجل تعبد الله 70 سنة، 70 سنة عبادة، ثم بعد ذلك كان ماذا؟ فضل ووقع في المعصية، وكاد بهذه المعصية أن يدخل النار لولا ما وقع. هذا يعلمك شيء، ما هو؟ يعلمك أنك إياك اوعى تغتر بعبادة، إياك أن تغتر بأنك حافظ للقرآن، إياك أن تغتر بأنك صاحب لحية أو محافظ على الصلاة أو أنك تتصدق أو أنك تصوم 2 وخميس وثلاث أيام من كل شهر وصدقة وزكاة وصيام، وكل سنة تحج، وكل سنة تعتمر 10 و20 مرة، وأناس يحتاجون أموال تعطيهم، وأناس يحتاجون كذا تعطيهم. لا تغتر بهذه الأعمال، لأنك قد تزل زل لن يرضى عنك الملك بها. إياك أن تغتر. لما؟ اعلم أن كل ما تفعله بتوفيقه سبحانه، مجيئك هنا بتوفيقه، بدليل المسجد بابه مفتوح، بابان مش باب واحد، وأكثر المسلمين في بيوتهم الآن لا يصلون، ومن عليك الله فأتاك بك هنا. لا تغتر، إياك أن تقول أنا فعلت أو أنا فعلت أو أنا أفعل. لو قلت هذه الكلمة لعل بهذه الكلمة تزل زل لا يرضى عنك بها أبدا. يوسف عليه السلام حينما أرادت امرأة العزيز أن تراوده ما قال: أنا يوسف، أنا يوسف ابن يعقوب، أأنت امرأة مثلك تريد أن تغويني أنا؟ ده أنا يوسف ابن يعقوب ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ما قال ذلك، وإنما أول كلمة قالها اعتصم بالله فقال: معاذ الله. فأيما إنسان يقول: لا لا أنا لا يغرني هذا، لا أنا لا أغتر بهذه الأمور، بل وجب عليك أن تخاف ما دمت حيا لم تمت بعد، ينبغي عليك أن تخاف. في الحديث الذي رواه أحمد من حديث عائشة مات رجل في المدينة فقالت عائشة استراح، زي ما بنقول اليوم ده استريح. فقال النبي لها وما أدراك أنه استراح، وما أدراك أنه استراح، إنه لا يستريح المؤمن إلا أن يدخل الجنة. وما أدراك أنه استراح، لا تدري، إنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن أبدا، ما دمت حيا ينبغي عليك أن تخاف هنا، لأن ما زلت حي قد تعبد اليوم تزل غدا، قد تعبد الآن تعصي بعد الآن. فإذا كنت على هذا الوجه وترجو رحمته تمضي على هذه الطريقة. إذا هذا الرجل عبد ربه 70 سنة ثم ضل بسبب نظرة واحدة، نظرة واحدة باءت بال70 سنة عبادة. وهنا إشكال، لما كانت هذه العقوبة لهذا الرجل 70 سنة مع أنه نظر نظرة واحدة فقط؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، وهذا الحديث رواه مسلم، أن العبد إذا كان أبعد الناس من مثله، أبعد الناس عن هذا الشيء ثم يقترب منه يكون أكثر الناس عقوبة. يعني مثلا ملك يكذب لي، رجل ملك لماذا يكذب؟ فإذا كان كاذبا ليس هناك داع ليكذب، فإذا كذب فتكون العقوبة أشد من غيره إذا كذب. كذلك لو أن هناك رجل فقير يستكبر ويتكبر على الناس، يكون عقوبته أكثر من الرجل الغني الذي يتكبر على الناس، لأن الرجل الغني عنده دافع يجعله يتكبر ويكون آثما أيضا، لكن فقير ويتكبر فليس هناك داع ليتكبر به، تكون العقوبة أشد. رجل شيخ بلغ من العمر عتية ويفكر في الزنا وينظر للنساء، تكون عقوبته أشد من الشاب الذي يتعرض للزنا. لما؟ لأن الشاب عنده الداعي ومع ذلك يعاقب، ولكن الشيخ ليس عنده داعي ليزني، فإن الشهوة قد انقطعت وماتت، فكيف يقع في زنا بعد ذلك؟ لذا النبي هؤلاء 3 بيّن عليه الصلاة والسلام أن لهم عقوبة أشد ممن فعل هذه الذنوب 3 لغير هؤلاء. فقال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف العقوبة دي، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب وعائل فقير متكبر وشيخ زان، الثلاثة دول الداعي بعيد عنهم. لما الملك يكذب؟ لما الفقير يتكبر؟ لما هذا الشيخ الكبير يزني؟ فلما كان الدافع بعيدا ووقعوا فيه كانت العقوبة أشد. لذا لما عبد ربه 70 سنة ومع ذلك وقع في هذا كاد أن يبوء بالنار، ولولا فضله سبحانه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولكن لولا فضله، حرف امتناع سبحانه وتعالى. السؤال هنا، هذه الوقفة 3، هذا الرجل بأي شيء كان سيبوء بالنار. 70 سنة عبادة. أنت عارف يعني إيه 70 سنة عبادة؟ يعني ما عصى قط. صلاة في وقتها، صيام، زكاة، كل عبادة لله يفعلها ويبادر بها، عبد 70 سنة في أي شيء وقع وبأي شيء هلك، إنما هي بنظرة واحدة. نزل امرأة تمر، نظر إليها ونظرت إليه، ثم كان زنا. هذا هو. لذا الله عز وجل لما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل، أي قل لهم يا محمد، وقل للمؤمنين، ماذا؟ أمر. وقل للمؤمنين ماذا أقول لهم؟ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. غض من بصرك أمر. لذا أمر رب العالمين نبيه أن يأمر الأمة بذلك. قال وقل للمؤمنين، فنزلت الآية أيغضوا من أبصارهم. ماذا بعدها؟ قال ويحفظوا فروجهم. السؤال: لماذا جاء حفظ الفرج بعد غض البصر؟ قال العلماء: لأنه لا يكون زنا قط إلا أن يسبقه نظر. لا يكون زنا قط إلا أن يسبقه نظر. اعلم أن محل جسدك كله بصرك، فإن وقع على خير فالقلب إنما يأخذ الخير، وإن وقع على شر فإنما يأخذ القلب من البصر شر. منافذ في جسدك تنصب على القلب، عينك ولسانك وأذنك، كل هذه منافذ على القلب. لذا عليه الصلاة والسلام شدد وأعاد عليه الصلاة والسلام في أمر النظر إلى النساء. لذا عندنا القاعدة الشرعية أن الشرع إذا حرم شيء حرم كل شيء يوصل إليه. حرم الربا فيحرم الكاتب والآكل والشاهد. الشاهد ما عمل شيء، الكاتب ما قبض شيء، وإنما لولا هؤلاء ما أكل الناس ربا. فقال لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الوزر سواء، مع أن الذي أكل الربا واحد، الذي يشرب الخمر واحد، ومع ذلك لعن رسول الله في الخمر 10 لعنوا، مع أن الشارب واحد، مع أن الذي يحمل الخمر قد لا يشرب، الذي يعصر الخمر قد لا يشرب، الذي يقدم الخمر قد لا يشرب، ولكن لولا هؤلاء ما شرب هذا الرجل فلعنوا به. كذلك الزنا حرم، فحرم كل وسيلة توصل إلى الزنا، ومن أكبر الوسائل النظر. النظر إلى المرأة، النظر إلى النساء في الشوارع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال حينما سئل عن نظر الفجأة، ماشي في الشارع وجدت امرأة في وشك، هذا يسمى بنظر الفجأة مرة واحدة كده، ماذا أفعل؟ قال النبي اصرف بصرك. أمر اصرف بصرك. قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة. لما؟ انظر نظرة واحدة باءت برجل 70 سنة عبادة ضاع بسبب نظرة واحدة. ما يضر ما يغرك أنك تسلم من هذا. قد تكون اليوم وليا لله بنظرة واحدة لامرأة يغضب الملك عليك. ما تقولش لا تقل الكلمة المعهودة دي نظرة واحدة. هو أنا وقعت في الزنا ولا أنا لمستها عياذا بالله؟ لا ده أنا فقط نظرت، أنا فقط نظرت ما فعلت شيء. إذا عصيت لا تنظر إلى أمر المعصية أو إلى صغر المعصية، ولكن انظر من عصيت. لا تقل هذه معصية صغيرة، أنا ما فعلت إلا أني صافحتها بس فقط، ما فعلت إلا أني نظرت إليها فقط، شوف غيري بيعمل إيه. تقول لرجل دع التدخين، يقول لك احمد ربنا بس ده أنا الحمد لله يعني. انظر لغيري يشرب المخدرات، تذهب إلى صاحب المخدرات انظر لغيري فإنه يشرب الخمر، تذهب لصاحب الخمر انظر لغيري فإنه يفعل ويفعل. وكلما ذهبت إلى رجل يقول لك انظر لغيري، لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر من عصيت. لا تنظر أن تقول هذه صغيرة دي ما فيهاش حاجة، أنا يا ما عملت ويا ما عبدت ويا ما حكيت ويا ما صمت ويا ما ويا ما ويا ما. هذه شيء صغير. هذا الشيء الصغير باء بعبد عبد ربه 70 سنة. شيء صغير تقوله أنت كاد يهلك مر بسببه، 70 سنة عبادة ما فعلناها جميعا ومع ذلك كاد أن يدخل النار بها لولا رحمته، لولا رحمة الله سبحانه وتعالى. لذا انظر إلى هذه الأمور، إما أمران لا ثالث لهما، رجل يمضي في طريق وامرأة، إما أن يفتنها وإما أن تفتنه وإما أن يتقي الله. وفي زمن الفتن الموجود الآن حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. الوسائل المرئية، الرجل يجلس أمام زوجته وابنته وأولاده أمام التلفاز، وما أدراك ما التلفاز في هذه الأزمان، وخاصة الأيام القادمة يستعدون لرمضان من عامين سنتين، يستعدون لك أنت 122 مسلسل. ليس هناك وقت لتنام، ينتهي مسلسل فيه مسلسل، ينتهي مسلسل فيه فيلم، تنتهي فيلم به مسرحية، ينتهي كذا به كذا، لا يجعلونك تلتفت وأنت تنظر. هم يريدون بك ذلك لأنهم يتعجبون، نفعل كل شيء ومع ذلك المساجد في يوم الجمعة تمتلئ بالمسلمين. ما هذا؟ أي شيء هذا؟ يفعلون كل سبيل يطرقونه حتى يضلوك أنت. سؤال، هل لما استعدوا من سنتين لك أنت، هل استعددت أنت لنفسك في رمضان؟ سؤال بربك، هل أنت استعددت لذلك؟ قلت أنا سأصلي القيام السنة دي في المسجد الفلاني، السنة دي القرآن سيختم كذا مرة، السنة دي في رمضان أنا ما ختمت القرآن سأختمه كذا وكذا، السنة دي أنا ما كنت أصلي السنن سأصلي كذا وكذا، السنة دي أنا ما كنت أشاهد الجماعة، أنا السنة دي سأفعل كذا وكذا. استعداد، هل فعلنا ذلك كما هم يفعلون في أمر الضلال تفعله أنت لله؟ أما السنة دي هنجيب يميش ولا لا؟ ما عندناش رز، طب نجيب السنة دي. ما عندناش مكرونة، طب نجيب. وتستعد بلستة من الطعام والشراب، مع أنه شهر صيام ليس شهر طعام، شهر صيام. هل استعددت لذلك لأمر نفسك لعلك لا تأتي رمضان القادم؟ كان هناك أناس في رمضان الماضي معك يصلون بجوارك، صاحبك، والدك، حبيبك، ابنك، أخاك، زوجك، وهي الآن أين؟ كلهم في التراب. أين هم الآن؟ ماتوا وما شهدوا رمضان هذا. ولعلك أنت أيضا لن تشهد رمضان هذا، لعلك تموت اليوم أو غدا أو بعد غد ولن تدرك رمضان هذا. إذن تدركه بالنية الصالحة، أنك استعدت وعملت وعملت، فتأخذ بهذه النية. لذا هم يفعلون كل سبيل ليضلوك أنت. لذا احذر النظر بالله، احذر النظر إلى المحرمات. امرأة متبرجة تمسك، لا تختلط بالنساء. إياك أن تنظر إلى امرأة متبرجة. نبيك يقول اصرف بصرك، وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إياك أن تطلق بصرك في النساء في الشوارع وفي الطرقات. شباب، الشباب الذين على الطرقات والشوارع والنواصي، أيما امرأة تمر إنما ينظرون، أيما امرأة تمر يعاكسون، ينظرون، يتكلمون. أيما امرأة، لا تقلد ذاك، وإنما قلد الناس في الخير. ولا تقل، ولا يقل لك أحد، بلاش تشدد، بلاش كذا. ليه التشدد ده؟ أيكون نبيك حينما قال لك اصرف بصرك متشدد؟ هل نبيك إذا قال لك اصرف بصرك متشدد؟ هل إذا قال الله وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم أمر بالتشدد؟ إنما هم المتساهلون، لست أنت المتشدد، وإنما تريد أن تأخذهم على الاستقامة. لا يجوز لكم أن تفعلوا هذا. لماذا لا ينظر إلى النساء؟ لماذا لا نصافح النساء؟ لأن النبي جوابا واحدا قال ذلك. الشباب في الجامعات والبنات في الجامعات، حدث ولا حرج. النساء اليوم حينما يزنى بهن يأتي الأب يقول يا ليت كنت سمعت وحجبت البنت، يا ليتني كنت سمعت وما جرأتها على ذلك. الآن البنات ماذا يفعل؟ البنت الآن والله الذي لا إله غيره تستأذن أباها أن تخرج إلى المصيف مع أصدقائها والشباب. ماذا عساك أن يفعلوا؟ رجل وامرأة في مصيف مع بعضهن البعض، ماذا عساك أن يفعلوا؟ لا تقل إنه مثل أخيها، لا تقل هذه الكلمة، ولا تقل هذا زي أخوها لو رآها عريانة يغطيها. هذا الكلام الفارغ الذي نسمعه هذه الأيام مما أدى إلى وقوع الزنا بين بنات المسلمين. هذا زي أخوها، هذا مثل أمها، هذا زي كذا، وهذا مثل كذا. الجواب لا هذه أخته
ولا هذا أخوه، إنما من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ما ينبغي لك أن تعرض أهلك لذلك. قوا أنفسكم، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. حافظ على أهلك، على زوجك، على بناتك. لا يستلزم عندنا أناس اليوم، لازم، لابد، حتما، واجب، فرض أن يذهب بأهله المصيف، ولم يكن معه مال يقترض مال الزوجة، الجارة الفلانية جوزها خدها وراح المصيف. اشمعنا احنا يعني البنات؟ اشمعنا احنا لنا؟ انما عليك ان تقومهم. انت غيور على زوجك وبناتك. ايها الرجل كن رجل، كن رجل، غير على بناتك، غير على زوجتك، غير على اهلك. كيف ترضى بالله عليك ان ترى زوجتك هكذا في الماء؟ كيف ترضى لزوجتك ان ترى رجال كالعراة؟ كيف ترضى لابنتك هذا؟ انظر الرجل ما وقع في شيء قط إلا أنه نظر نظرة محرمة. فلا تقل وتنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. لذا قال القرطبي: وكل معصية لله كبيرة. لا تنظر إلى المعصية بأن هذه صغيرة كذا وأنها كذا، وإنما إذا اجتمعنا على العبد أهلكنا. فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. قولوا قول هذا وأسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيؤخذ من هذا وقفات أهم شيء فيها: إياك أن تغتر بشيء. لا تغتر بعبادة ولا بطاعة، وإنما المؤمن بعد العبادة يرجو الله أن تقبل. سؤال وجواب: لماذا شرع لك أن تستغفر بعد الصلاة، بعد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله، تستغفر ثلاثا؟ لما؟ أأنت خرجت من معصية أم كنت في صلاة وطاعة؟ الجواب: في صلاة وطاعة. فلماذا تستغفر بعد الصلاة؟ أفعلت ذنب؟ ارتكبت كبيرة؟ فلما تستغفر هنا؟ لأنك ما أديت العبادة لله على وجهها، فشرع لك أن تستغفر لأنك ما أديتها كما ينبغي. إذا كانت الطاعة هكذا، فكيف بالله عليك إذا كانت معصيا؟ لذا الرجل بعد 70 سنة عبد الله يريد أبو موسى الأشعري أن يقول لأبنائه: أيها الأبناء، لا تغتروا بشيء، وإنما الأعمال بالخواتيم. الوقفة الأهم أنه وزن 70 عبادة، 70 سنة عبادة،
بسبع ليال زنا، زنا بالمرأة عياذا بالله، زنا بها سبعة أيام بسبب نظرة واحدة، لأن النظرة لابد أن الأمر إن استمر يكون يقع ذلك. لذا سؤال، لماذا قال الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان؟ ما قال ولا تتبعوا الشيطان، ما قال ذلك، لأن الشيطان يعلم جيدا أنه لن يستطيع أن يوقع بك مرة واحدة، بل لا بد من خطوات يهيئها لك حتى يوقعك فيما يريده. لا بد. لن يكون لك شايف المرأة دي إذني بها، لا لا لن يكون لك ذلك، استريح، هو ليس غبي لهذه الدرجة، إنما يأخذك خطوة خطوة، انظر إليها وهي أيضا انظر إليه ويحليها في نظرك، ويحليه هو في نظرها، ثم نرى، ثم يتقي الأمر إلى أن يتبسم وتبسم له، ثم خطوة فخطوة فخطوة، وإن مضى على ذلك سنين ولكن لا بد من وقوع ذلك، لازم، لن يمل إبليس أبدا حتى يوقعك في هذا، لن يمل. قال الحسن: إن الشيطان يظل بابن آدم 40 سنة حتى يوقعه فيما يريد، ممكن يصبر عليك 40 سنة عشان يوقعك في زانية واحدة، عشان يوقعك في أكل ربا، في أكل أموال الناس، لابد أن يأخذك خطوة خطوة وهكذا. لذا أغلق الشرع جميع الأبواب، وضع الحدود، ولكن كثير من الناس ما زال يتعدى الحدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هو الذي ظلم نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. بعد سبع ليالي زنا رجحت الكفة بالرغيف، رغيف واحد أعطيته فقير تقول له كل هذا، طعام أعطيته لرجل كل هذا يغفر له، سبع ليالي الزنا بها. من هنا تفهم ابن أبي شيبة لما وضع هذا الحديث قال: باب ما جاء في ذكر سعة رحمة الله، سعة رحمة الله، بعد السبع ليالي الزنا 70 سنة عبادة رجحت سبع ليالي الزنا ب70 سنة عبادة، سيدخل النار. ثم رجح الرغيف بالسبع ليالي دخل الجنة. تفهم من هنا يريد أبو موسى الأشعري أن يقول لأبنائه: لا تحتقروا طاعة، لا تحتقر حسنة تفعلها، لا تحتقر ذاك، أيما معروف اعمله، لأنك لا تدري هل هذا المعروف هو الذي يدخلك الجنة أم لا، ما أدري. ممكن تحج وتعتمر وتصوم وتصلي ويكون كل ذلك رياء ليس لله، ما عملته لله قط، إنما عملته للناس، وجيت عند مسكين فقير ضعيف قلت له خذ كل
خذ هذا المال، خذ هذا الشيء، أطعم أهلك، بهذا الشيء قد تدخل الجنة وأنت لا تدري. أما تعرف أن النبي في صحيح مسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق إذ رأى غصن شجرة، غصن شجرة، فرع شجرة في الطريق قد يؤذي الناس، قال رسول الله فنحاه جانبا فشكر الله له فأدخله الجنة. يعني أنت ممكن، أنا ممكن أمشي في الطريق ألاقي إزازة زجاجة مكسورة في وسط الشارع، نحتها جانبا أدخل بهذه الجنة رحمة الله؟ فقط، نعم فقط، ممكن لو أنني نزلت من السيارة وساعدت رجلا ما، ممكن بهذه المساعدة يغفر ذنبي كله. ممكن، ممكن بعد الحج والعمرة لا يقبل، وهذا الصدقة، هذه الصدقة تدخلني الجنة ويغفر لي ما مضى. ممكن. لا تدري أيما عمل يدخلك الجنة، لا تدري. لذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. ممكن لو أن معي جنيه واحد أعطيته لرجل قلت له خذ، ممكن بهذا يغفر لي ما سبق. ممكن. كريم ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن فسأكتبها للذين يتقون، أن يفعل هذا لله، لا يفعل هذا لمراء شخص أو لإرادة نفس أو لمراد الناس أو عشان الناس يقولوا يا شيخ، أو ذهبت الحج من أجل أن يقولوا يا حج، أو صليت لأجل أن يقول الناس صلى، أو صمت لأجل أن يقول الناس صام، كل هذا في النار. من عمل عملا أشرك معه فيه غيري تركته وشركه. لذا لا تحتقر من المعروف شيء، فخذ من هذه الوقفات. أولا، إذا أردت أن تعرف على أي شيء تعيش فانظر على أي شيء تموت. الوقفة الثانية، لا تغتر بعبادة لأنك قد تزل. الوقفة الثالثة، إياك والنظر إلى المحرمات، إياك، فإن ربك نهى لعلك يتخطف بصرك وأنت لا تدري. الوقفة الرابعة، لا تحتقر من المعروف شيئا، لا تحتقر نفسك ولا تحتقر ما تعمله من حسنة أبدا، لعل هذه يغفر لك بها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي.